الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
المشهد مثقل بحرب الاستنزاف وتداعيات النزوح والفراغ الرئاسي والتمديد للبلديات ضربة أخرى للدولة. استهداف سيارة في عدلون ومقتل عنصر بارز بمنظومة الدفاع الجوي للحزب. سفراء الخماسية في عين التين من دون الأمريكية والمصري، مزيد من التشاور في الأيام المقبلة. تكليف البيسر ملف المسجونين السوريين ووزير العدل، النزوح لن يتوقف. محفوظ من معراب، ماذا فعل التيار لأزمة اللجوء سوى الكلام. البزري لإذاعتنا، تقرير الجارديان عن السرطان في لبنان خطير وللتحرك سريعا. استعدادات إسرائيلية لاقتحام رفح، وإيران على بعد أسابيع من امتلاك نووي. التفاصيل مع بول عباس وجمانة صغيب مراد. ثلاثة ملفات تتزاحم في الواجهة، بدءا بالتطورات الجنوبية المتفجرة، وآخر فصولها اليوم استهداف سيارة في عدلون ومقتل عنصر بارز في حزب الله، مرورا بالأزمة المتفاقمة للنازحين السوريين والتي كانت مدار اجتماع وزري وأمني وقضائي في السرايا. كلف اللواء البيسري بملف المسجونين السوريين في لبنان، وصولا إلى أزمة الفراغ الرئاسي التي شهدت محطة دبلوماسية جديدة من خلال زيارة سفراء المجموعة الخماسية عين التيني. وإذا كان توريط لبنان في الصراعات الإقليمية وتداعياتها بلغ حدا يهدد ما بقي من دولة ومؤسسات واستقرار، فإن مشروع قانون التمديد للمجالس البلدية سيتم تمريره في الجلسة التشريعية لمجلس النواب الخميس المقبل، من خلال توافق واضح بل فاضح بين الثنائي والتيار الوطني الحر بهدف إطاحة هذه الانتخابات بحجة المواجهات في الجنوب من جهة، وخشية من نكسة ديمقراطية إضافية للتيار من جهة ثانية، علماً أن هذا التمديد يشكل ضربة أخرى للدولة والقانون والإنماء بالحد الأدنى، لا سيما مع تفاقم أزمة النازحين السوريين ودور البلديات في ضبطها.
في الجنوب حلقت المسيرات الإسرائيلية بكثافة بعد استهداف الطيران الإسرائيلي سيارة في أبو الأسود، وقد نعى حزب الله حسين علي عسقول من بلدة قلوي وسكان بلدة عدلون. الجيش الإسرائيلي أعلن من جهته أنه قتل قياديين من حزب الله، مسؤول وحدة الدفاع الجوي حسن عزقول والقيادي في قوة الرضوان الجوية ساجد سرفنت، في وقت سجل قصف مدفعي على طير حرفة وأطراف علم الشعب في القطاع الغربي.
واليوم قال وزير الزراعة عباس الحش حسن إن قيمة الأضرار في الجنوب أكثر بكثير من 3 مليارات دولار، كاشفا عن وجود خطة للنهوض بقطاع السمك بتمويل نرويجي.
رباعية في عين التيني والسفير المصري، خطوة جديدة يمكن البناء عليها. هنادي السمرة.
على وقع استمرار الانقسام الداخلي على الملف الرئاسي، حطت اللجنة الخماسية في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني، حيث وضعت رئيس مجلس النواب نبيه بري في محصلة الجولات التي سبق وقامت بها على الكتل النيابية، والتي أظهرت معضلتين أساسيتين: شكل الحوار، ما إذا كان دعوة مسبقة أو تداعا للنواب، ومن سيرأس الحوار. وعليه فأن الحلول لم تتظهر بعد، وإن كان الاجتماع أثمر عن إيجابية لجهة محاولة وضع إطار زمني لعملية انتخاب رئيس للجمهورية، وأن تتكثف الجهود لتأمين نصاب الثلثين لجلسة الانتخاب بغض النظر عن الأسماء، وهو ما أكده الرئيس بري بالقول: المطلوب انتخاب الرئيس الأمس قبل اليوم واليوم قبل الغد. اللقاء حضره سفراء دول المملكة العربية السعودية، قطر، مصر، فرنسا، فيما غابت السفيرة الأمريكية بداعي السفر وتمثلت بالقائمة بالأعمال. واكتفى السفير الفرنسي أرفي ماكرون بالإيحاء أن هناك جهودا لعودة الموفد الفرنسي جون إيف لوتريان إلى لبنان بعد تعذر سفر الرئيس بري إلى الخارج، وهما أبلغه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاتصال الذي جرى بين الرجلين أمس. أما السفير المصري علاء موسى فتحدث مشيرا إلى أن اللجنة ستعيد ما تمخض به الاجتماع مع الرئيس بري على الكتل النيابية ليبنى على الشيء مقتضى.
على نتائج جولتنا وطرحنا عليه عدد من الاستفسارات واستشرناه في بعض الأمور اللي محتاجة إيضاحات، وفي الحقيقة دورته كما هو العادة وفانا بكل هذه الأمور، ودي إجابات أتصور أنه هتساعدنا كثيرا في الفترة القادمة عندما نتواصل مرة أخرى مع الكتل السياسية التي كان لديها هذه الاستفسارات. لكن اللقاء بشكل عام كان إيجابي وخطوة جديدة مهمة يمكن أن نبني عليها من أجل مزيد من الخطوات انتهاء بانتخاب الرئيس في أقرب وقت ممكن.
عملتوا الاجتماعات جمعة الماضي وقلتوا ما بدكم تخلوا حركتكم هيك مفتوحة يعني من دون شيء، شو في شيء ملموس وما هو ما هي الخطوة التالية؟ تنتظرون زيارة الموفد الفرنسي أو الأمريكي؟
لا، في حقيقة الخطوة التالية هي أنه هذه الردود والأمور اللي استوضحناها من دولة الرئيس في الحقيقة سوف يتم نقلها إلى الكتل السياسية المختلفة، وتقديرنا أن هذه الردود يمكن أن تساعد في يعني فتح قوة في الجدار يساعدنا على أن احنا نذهب أبعد.
هذا وكان الرئيس بري التقى مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ووزير الأشغال علي حمية. من عين التيني هنادي السمرة، لبنان الحر.
من السرايا، قال وزير العدل أنري خوري بعد الاجتماع الأمني والوزاري والقضائي الموسع حول أزمة النازحين، لا يمكن حل ملف السجناء السوريين في لبنان من دون التواصل مع السلطات السورية. وقد كلف اللواء الياس البيسري بهذه المهمة لافتا إلى أن هناك 2500 سوري داخل السجون وفق إحصاءات وزارة الداخلية.
استكمالا لعمل هاللجنة نحن عم نكمل الفكرة ذاتها والمشروع ذاته أكيد لتسليم السلطات السورية ما أمكن. عنا موجود بإحصائيات وزارة الداخلية في 2500 محكوم وسجين سوري. بالنتيجة كوزارة عدل نحن بهمنا وأكيد والأجمع الكل داخل الاجتماع على تطبيق القوانين اللبنانية، في وجود شرعي وفي وجود غير شرعي، شيء طبيعي. تواصل مع السلطات هلأ رح يعاد التواصل أكيد من خلال اللواء بيسري، رح يرجع يعيد التواصل مع السوريين.
محفوظ من معراب من تسبب بالكم الهائل من السوريين يتنصل اليوم من مسؤوليته. أستاذ صهيون،
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامير جعجع رئيس حركة التغيير إلي محفوظ في حضور رئيس جهاز الأعلام والتواصل شارل جبور. محفوظ وضع الزيارة في إطار تقديم التعزية لرئيس القوات بالشهيد باسكال سليمان، مستذكرا أيضا الشهيد الياس الحصروني ومستغربا اعتبار جريمة سليمان بداعي السرقة فيما هناك تنكيل بالجثة وتصوير متعمد لها، ورأى أن ما من لجوء أو نزوح قصفة للوجود السوري، مؤكدا أنها ستسمى احتلالا مقنعا في حال لم تعالج في أسرع وقت، ومشددا على ضرورة تحديد المسؤوليات في خضم حفلة الدجل والكذب والخداع القائمة منذ سنوات.
حقنا نسأل يا شباب، مين كان وزير بالحكومة اللي دخل فيها السوري إلى لبنان؟ مين كان وزير وقت تم تشريع حدود لبنان؟ بال2011 طبعا المعارضة ومنهم القوات اللبنانية ما كانوا مشاركين بالحكومة. بال2011 بدأ تدفق السوريين بظل أكبر هيمنة للتيار الوطني الحر وحلفائه بالحكومة. بال2018 بعهد ميشيل عون فخامة الرئيس بيصدر أكبر عملية تجنيس لسوريين ومن ضمنهم أشخاص ملاحقين دوليا. بال2022 حاول فخامة الرئيس يجنس آلاف السوريين ما قدر، بالرغم من أنه أرسل وراء وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، الوزير الآدمي ونظيف اللي رفض هذا المشروع أنه يمضي وتوقع وزارة الداخلية على مراسيم التجنيس. وما بعرف إذا بتتذكروا كانت الأسماء والملفات بالكراتين بالقصر الجمهوري، أكثر من 4000 اسم.
محفوظ الذي تحدث عن قصة عشق قديمة بين الرئيس عون والسوريين ذكر ب 12 أيلول 1990 حين أصدر عون مراسيم تجنيس وسأل عما فعله التيار لحل أزمة اللجوء.
وزارة الخارجية من 2011 معهم ولليوم، وزارة الدفاع من 2011 معهم ولليوم، مدير الأمن العام حليفهم، رئاسة الجمهورية معهم، كل الأجهزة والإدارات الرسمية بتصرفهم كثير منيح. طرحت إقامة منطقة آمنة برعاية أممية داخل سوريا للنازحين، تيار يرفض. طرحت خطة شاملة لمواجهة النزوح السوري بمجلس الوزراء، التيار يرفض. طرحت خطة ترحيل كل السوريين اللي انتخبوا بشار الأسد، التيار يرفض. ليش يرفض؟ لأنه بشار حليفهم ما بده يرد السوريين إلى سوريا. وقال شو شباب نحن مكملين، ايه برافو، كملوا كملوا هيك ولبنان نكمل عجهنم وهلكونا بالشعارات.
وتوقف عند الكلام الخطر للرجل رقم 2 في حزب الله الذي يدل على أن هذه الجماعة تجتهد في استنساخ النموذج الإيراني، فتريد أن يكون دور الجيش اللبناني منوطاً بحماية الأمن الداخلي، بينما يتولى الحزب حماية الحدود تماماً كما هي الحال في إيران. من معراب إستل صهيون، لبنان الحر.
يذكر أن جعجع يتحدث ضمن برنامج لقاء خاص عبر سكاي نيوز عربية في 8:30 من مساء اليوم بتوقيت بيروت، وتنقل الحلقة مباشرة عبر لبنان الحر وموقع القوات الإلكترونية وصفحات جعجع الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل متابعة النشرة ننتقل إلى جديد مع زميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
نعم، في الواقع جمانة عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب خصصه لموضوع النزوح السوري، وتحدث خلاله عن مخالفات للمفوضية للأمم المتحدة حول اللاجئين في لبنان، ما يؤشر عن انتهاك للسيادة الوطنية وللقوانين اللبنانية. وتحدث عن أن المفوضية شيدت مخيمات جديدة على أراضي تابعة للملك العام، بالإضافة إلى انتهاكها للاتفاقية الموقعة مع لبنان لجهة أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. وطالب وزير الخارجية باستدعاء المسؤول عن المفوضية وإنذاره والقول أنه غير مرغوب به في لبنان إذا استمر بهذه الانتهاكات. وأكد عدوان أن سنرسل طلبا إلى المفوضية تمهيدا لإجراءات قانونية لازمة. وختم بالقول الرهان من بعض الدول والاجتماعات القائمة مع الحكومة أو الوزراء لإعطاء مساعدات للإبقاء على الوجود السوري في لبنان أمر غير مقبول، وسنواجهه بكل الطرق القانونية. جمانة،
شكرا لك هنادي. ونشير إلى أن أعضاء تكتل الجمهورية القوية يعقدون مؤتمرا صحفيا في 11 من قبل ظهر غد في ساحة النجمي لإعلان موقف التكتل من الجلسة التشريعية المقرر عقدها يوم الخميس، واقتراح القانون الرامي إلى تأجيل الانتخابات البلدية المدرج على جدول أعمالها.
رئيس بلدية جبيل: الوجود السوري أصبح قنبلة موقوتة. عبد متى،
نهاية الأسبوع الحالي تنتهي مهلة 10 أيام التي أعطتها بلدية جبيل لأصحاب المؤسسات التجارية والسكنية في المدينة لتسوية أوضاع السوريين الذين يعملون لديهم من دون أوراق ثبوتية. هذا ما أكده رئيس البلدية وسام زعرور للبنان الحر، مشيرا إلى أن الأحصاء النهائي لعدد السوريين في المدينة شرف على نهايته، مقدرا العدد بنحو 5000 سوري. وأكد زعرور أن المسؤولية الكبرى تقع على المواطنين الذين يؤجرون منازلهم كسبا بالفريش دولار.
يعني اللبنانيين اللي بدوا يقوموا بتأجير السوريين أن يسجل أجارهم وفقا الإجراءات المرعية وفقا الأصول بالبلدية ويقدم المستندات المطلوبة. كل عقد أجار يسجل نحن لأشخاص ما معهم أكيد أوراق ثبوتية ما منسجله. هاي من ناحية السكن والتجارة. من ناحية التجارة كل عقد أجار لسوري لم يستوفي شروط وزارة العمل ومعه إزاعة تجارية وما عنده كل الأوراق يمنع منع بيتا تسجيل عقد أجاره.
زعرور أعلن أن شرطة البلدية تقوم بحواجز ليلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط تحرك السوريين.
أنا ما في داهم أستاذ عبدو، اليوم بدأ الأجهزة الأمنية داهم. أنا ما في فوت على غرفة وشفنا سابة صارت بعمشي. أنا بجي ببلغ، امبارح صار عنا حادثة من حوالي 3 أيام، أحد السوريين سايق سيارة بلا نمر، وقفناه، اتصلنا بالدرك، قال أوكي، جيبوه على المخفر، دورنا بنظني على المخفر.
في تعاون من الأهالي؟
للأسف في 20 أو 30% ما في تعاون، عم بيركضوا على مصلحتهم المادية. أنا بقول لهم أهل المدينة يكون في وعي، بالنتيجة نحن عم نحمي أولادنا، عم نحمي أهل منطقتنا. كل شخص ما يطمع بالمال يروحوا يعملوا عقود أجار وفقا الأصول. أنا برأيي الشخصي وجود السوريين أصبح أملي مؤقتة بيناتنا، خاصة لفاتي خلصه.
وأكد زعرور أن التنسيق قائم مع الأحزاب في المدينة، لا سيما حزب القوات اللبنانية لتطبيق القوانين. من جبيل كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
في واشنطن اجتمع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي في الكونغرس مع النائب دارين لحود الرئيس المشارك لتجمع الصداقة الأمريكية اللبنانية، وتم البحث في مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود التي يبذلها الكونغرس لدعم لبنان، والتأكيد على موقف الكونغرس المشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية اللبنانية، لا سيما 1701 و1559، وعلى الجهود التي يبذلها تجمع الصداقة الأمريكية اللبنانية لمواصلة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن. وجدد لحود في هذا الإطار دعم الكونغرس لسيادة لبنان واستقلاله، مؤكدا ضرورة الالتزام بالأطر والألية الدستورية التي توجب انتخاب رئيس حتى ينتظم عمل المؤسسات. بدوره أثنى حبشي على موقف الكونغرس مؤكدا ضرورة استمرار هذا الدعم، لسيما لجهة العمل مع الإدارة الأمريكية على حفظ سيادة لبنان وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتصعيد الحالي في المنطقة.
كما شارك حبشي في لقاء سياسي نظمه المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن مع مركز ويلسون للأبحاث بحضور عدد من الباحثين المتابعين للشأن اللبناني ولملف المنطقة في عدد من مراكز الأبحاث، يتقدمهم وكيل وزارة الخارجية الأسبق للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل، حيث دار نقاش حول مجريات الأوضاع في لبنان. ركز في خلاله المشاركون على مسألة تحييد لبنان عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتجنيبه تأثيرات النزاع الإقليمي الحالي، وأجمع المشاركون على أن هذا الحياد لا يتحقق إلا من خلال بسط الدولة لسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية إنفادا للقرارات الدولية، خصوصا 1701 وإنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية في ضوء الدستور.
في إطار الزيارة التي يقوم بها المدير العام لقوى الأمن الداخلي للولايات المتحدة، التقى اللواء عماد عثمان في اليوم الأول نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون تود روبنسون ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى هنري ووستر.
علقت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب على اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بعناصر الدفاع المدني والمدرج على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب بعد غد الخميس، قائلة: لا شك في أن قضية إنصاف عناصر الدفاع المدني هي قضية حق لما يقومون به، لكن من غير المسموح أنه في معرض إنصاف فئة من المتطوعين مخالفة المبادئ الدستورية والقانونية جمعاء وضرب الأسلاك العسكرية والإدارية ببعضها البعض لاعتبارات ظرفية أنية، وهو مخالفة دستورية فاضحة لأسباب عدة. أولا، لا يجوز إعطاء صفة معجل مكرر لهذا الاقتراح، إذ يجب أن يعرض على اللجان النيابية المختصة للموائمة مع غيره من القوانين، مع ضرورة أخذ رأي الوزارات المعنية ورأي الهيئات الاستشارية المختصة الخطى كهيئة التشريع والاستشارات ومجلس الخدمة المدنية. ثانيا، تبعت أيوب، مخالفة مبدأ المساواة أمام الوظيفة العامة، بحيث يمكن لهذا المثبت من مجموع العناصر المثبتة 2124 عنصرا مثبتا وفقا لاقتراح القانون هذا أن يصبح رئيس دائرة أو رئيس مصلحة أو حتى مديرا عاما في الإدارات والوزارات. ثالثا، خلق فئة موظفين هجينة في السلك الإداري تسمح بضرب السلك العسكري وزيادة إمكانية التسرب منه إلى السلك الإداري للاستفادة من بدلات إنتاجية من المنافع الخاصة بالوظيفة العامة في السلك الإداري. رابعا، مخالفة مبدأ عدم التوظيف في ظل عدم إعادة هيكلة القطاع العام خلافا لكل توجيهات صندوق النقد الدولي والإصلاحات المطلوبة.
ارتفاع مخيف لأعداد مرضى السرطان في لبنان، عين على الحدث مع ستريدا بعينه.
عين على الحدث. عين على الحدث. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير أن معدلات السرطان العامة ارتفعت بنسبة 30% سنويا في لبنان منذ العام 2020، وهناك ملاحظات شائعة على الرغم من عدم وجود بيانات محددة مفادها بأن المرضى أصبحوا أصغر سنا وأن الأورام أصبحت أكثر عدوانية. أما السبب الأبرز فهو نظام الكهرباء في لبنان. النائب عبد الرحمن البزري دعا عبر لبنان الحر إلى اتخاذ 3 إجراءات.
هذه المعلومات هي خطيرة، وهي يجب أن تكون ذاكعا كغيرها للتحرك أسفلية. يجب أولا الإقرار بهذا الواقع الصعب، لأن الإقرار بالواقع هو الخطوة الأولى نحو المعالجة. ثانيا، يجب أن يكون هناك تنسيق بين إدارات الدولة في هذا الموضوع والتشديد في التشدد في تطبيق القوانين. ثالثا، يجب أن يكون هناك تنسيق بين المجلس النيابي والحكومة وبين المؤسسات العلمية، لأن لبنان مصبح بالمؤسسات الطبية العلمية والجمعيات الطبية العلمية القادرة على إعطاء حلول جدية لهذا الموضوع. لكن للأسف كله متوقف على عودة الدولة إلى حيويتها وعودة مؤسساتها إلى حيوية، ويبدو أن الأزمة السياسية بدأت ترخي بظلالها على المواطنين، ليس فقط اقتصاديا ومعيشيا وحياتيا وتربويا، وإنما أيضا صحيا.
رئيس جمعية باربرا نصار هاني نصار تحدث عن وضعية المرضى.
نحن طرحنا فكرة من قبل وحكي فيها وزير الصحة بالحكومة اللبنانية، كيفية تأمين العلاجات للمرضى من خلال تمويل من وراء سن تاكسيشن، اللي هي ضرائب على مسببات السرطان. الضرائب اللي تنحط على التدخين وكل مسببات الكحول بأغلبية الدول تتحول لوزارة الصحة لحتى تأمن العلاجات للمرضى. نحن عم يقتلونا، عم بيسهلولنا إصابة بالسرطان، وبنفس الوقت منعين عنا التمويل لحتى نقدر نتعالج. الدولة كوزارة الصحة اعتمدت بروتوكولات من هي الأنسب دايما لعلاج المريض. يعني اليوم أنا إذا عندي سرطان مبيض مثلا، مفروض أخذ دواء، هذا الدواء كانت تتأمنه وزارة الصحة، إنما سعره هلأ $6,000. إذا عندي سرطان الرئة، في دواء كمان سعره تقريبا بحدود $7,000 كانت تتأمنه وزارة الصحة. وسرطان الدم، يعني في كتير أدوية بهالأسعار هيدي. اليوم تجي الوزارة بتقلنا أنا البادجت تبعي اللي عم تعطيني الحكومة ما بيسمح لي أني أمن كل هالعلاجات.
يبدو أن الأزمة السياسية بدأت ترخي بظلالها على اللبنانيين، ليس فقط اقتصاديا ومعيشيا وحياتيا وتربويا، وإنما أيضا صحيا.
خدمات إلكترونية جديدة لحماية المستهلك. ريشارد حرفوش.
أطلقت وزارة الاقتصاد برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الخدمات الإلكترونية الجديدة لمديرية حماية المستهلك. ميقاتي الذي شكر وزارة الاقتصاد على خطوتها أكد تبني الحكومة الخطة.
ونحن ملتزمين بهالاستراتيجية التزام كامل، وهيدي الماكل أول اليوم. أنتوا بتعرفوا قديش أمامنا من عقبات وعراقيل، ولكن عم نجرب كتير نتجاوزها، وعم بتابع مع وزير الدولة للشؤون الإدارية كل ما تقوم به من جهد نحو هذا الموضوع، وخاصة بالتنسيق مع الـ UNDP ومع البنك الدولي. فنحن ملتزمين بهالسياسة، نحن حنضل نتبعها. بتمنى من كل الوزارات ومن كل المديريات الموجودة أن نبلش نتبعها بكل الوزارات، وتكون هي مطبقة، لأنه حقيقة تجحط لبنان بمصاف الدول العالمية، بتخفف العبء عن المواطن.
من جهته اعتبر وزير الاقتصاد أمين سلام أن الفساد هو أكبر عدو للإنماء المالي.
يتغنى بالمحترفين في قطاع التكنولوجيا، ولطالما كان رائدا يعني بمنطقة الشرق الأوسط لبنان بقطاع التكنولوجيا، أنه يكون اليوم آخر من ينجح في التحول الرقمي، وعنا كل هالقدرات، وكنا نصدر موضوع التكنولوجيا من جامعات لبنان ومن مدارس لبنان ومن أهم مهندسين بلبنان، أنه نكون بهالمرحلة المتأخرة. بس طبعاً نحن نعرف أن خطوة 1000 ميل تبدأ بخطوة أولى.
أما المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر فشرح أهمية هذا المشروع.
أنه يوفر القدرة على رقمنة الخدمات الإلكترونية وتسهيل عمل الشركات والمؤسسات من أجل الحصول على تراخيصها وخدماتها في مسار متواصل يتماشى مع الرؤية التي عملت جاهداً على تحقيقها.
من السراي الحكومي ريشار حرفوش، لبنان الحر.
فتحت مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات في جوني أبوابها أمام المواطنين بعد سنتين من الإقفال.
عثر على شاب مقتولاً في بلدة الزراري في الجنوب وبجانبه سلاح حربي.
شب حريق في بورا لتجميع مواد البلاستيك في إخراج بلدة الجي، وارتفعت سحب الدخان الأسود في سماء المنطقة وأشاعت حالاً من الذعر والخوف لدى الأهالي، ولم يتم التبليغ عن إصابة.
وصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي جهودها لمكافحة التهريب، وضبطت مطبعة لتزوير الأكياس للمعسل بالإضافة إلى تزوير العملات في إحدى المناطق اللبنانية. أقفلت المطبعة بالشمع الأحمر بناء على إشارة القاضي علي إبراهيم، وسطر محضر ضبط بالمخالف بالإضافة إلى تسليم صاحبها إلى السلطات القضائية.
ارتفع سعر صفيحة البنزين 1000 ليرة، بينما انخفض سعر المازوت 11000، كذلك بالنسبة إلى سعر الغاز. وأصبحت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أوكتان 1,782,000 ليرة، 98 أوكتان 1,820,000 ليرة، المازوت 1,556,000 ليرة، والغاز 916,000 ليرة.
رفض المجلس الوطني الأرثوذكسي مذكرة وزارة التربية المتعلقة بعطلة الفصح لدى طوائف الشرقية، ورأى فيها تمييزا وتفرقة بين جميع الطوائف والمذاهب المسيحية والإسلامية، مطالبا الوزير عباس الحلبي بتعديل المذكرة.
في سياق المتابعة لعمل ورؤية جهاز تفعيل دور المرأة في حزب القوات اللبنانية، زارت رئيسة الجهاز الإعلامية سينتيا الأسمر يرافقها عدد من المسؤولين في حزب القوات سجن النازلات في بعبدة، استكمالا لمشروع قانون إعطاء المرأة الأم السجينة حق مشاهدة أطفالها ومجلستهم، بحيث كانت مناسبة للتأكيد أن حزب القوات قيادة وقاعدة من صلب اهتماماتهم الإنسان والمجتمع.
المحطة الثقافية مع جاح تشيتي.
محطة ثقافية.
أقيمت ندوة في المجلس العام الماروني حول الذكرى 49 عن الحرب اللبنانية من تنظيم دار سائر المشرق بالتعاون مع المجلس وجمعية أرض ووعد. شارك فيها مؤلفة كتاب دامور لاسو لو ماساكر لا شوت دو لا في زينة زربي، مؤلفة كتاب شظايا ذاكرة نجاح القاضي، مؤلفة كتاب صحفية في ثياب الميدان فصول في حرب لبنان مي يعقوب، ومؤلف كتاب أوراق من دفتر العمر وديع حمد. وكان لعدد من المؤلفين كلمات خص بها الدائرة الثقافية في لبنان الحر. وقالت زينة زربي:
عم برجع وعي فيهم الذاكرة الصادمة فوق 40 سنة من بعد حدوث الهجوم والمجزرة وسقوط المدينة. منه سهل من ناحية الدفاعات الفردية للواحد تقدر يكفي بحياته، يقدر يعمل هالروحة والرجعة بين 48 سنة لورا بين مبارح واليوم.
أما وديع حمدان فقال:
الحرب الأهلية بلبنان أو أي حروب أهلية يمكن تلافيها من خلال أمرين أساسيين: أولا حياد الدولة عن الطوائف، اثنين حياد لبنان عن الصراعات في المنطقة.
وتحدثت نجاح القاضي أيضا:
بيحكي الكتاب عن المجازر اللي صارت، عن المسخ الكارنتينا، عن الدمور واغتصاب المدينة، عن الفنادق، عن القناص. بيفتح المجال أمام الجيل الجديد ليشوف بشاعة الحرب وأسوتها.
والعبرة أن نعتبر من حرب قتلت ودمرت وشردت، وأن يكون حبنا للوطن هو الأكبر بعيدا عن أي أجندات خارج الحدود.
واشنطن تعارض خطط إسرائيل لإجلاء المدنيين من رفح قبل اقتحامها. وأخبار أخرى مع رولا فخري.
وسط حالة الترقب السائدة حالياً حول ما إذا كانت إسرائيل ستجتاح رفح أم لا، على الرغم من الرفض الدولي لهذه الخطوة، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن إسرائيل تستعد لنقل قواتها إلى تخوم المدينة استعداداً للهجوم الذي من المتوقع أن يستمر 6 أسابيع على الأقل. وأوضحت الصحيفة أن تل أبيب تتحضر لنقل النازحين الفلسطينيين من رفح إلى خان يونس ومناطق أخرى، ونقلت عن مسؤولين مصريين قولهم إن إسرائيل تخطط لإقامة خيام ومراكز توزيع للغذاء ومرافق طبية ميدانية، موضحة أن عملية الإخلاء ستستمر من 2 إلى 3 أسابيع وسيتم تنفيذها بالتنسيق مع الولايات المتحدة. من جهتها أوضحت الخارجية الأمريكية أنه لا سبيل للقيام بعملية في رفح من دون التسبب بضرر للمدنيين وعرقلة المساعدات، مشيرة إلى أنها لا توافق على إجلاء الفلسطينيين من رفح. في الملف النووي الإيراني، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلق الوكالة من اقتراب إيران من تصنيع قنبلة نووية، وقال إيران على بعد أسابيع وليس أشهر من الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية، ولكن هذا لا يعني أنها ستمتلك أسلحة نووية في هذه الفترة. إلى فرنسا، حيث قتل 5 مهاجرين أثناء محاولتهم الهرب نحو بريطانيا، ودعت الأمم المتحدة بريطانيا إلى مراجعة قرار ترحيل المهاجرين إلى رواندا. إلى الصين، حيث أصدرت السلطات على مستوى إنذار في مناطق في جنوب البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
مباشرة من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار بيروت الدولي معنا فيصل البنا. تفضل أستاذ فيصل.
مرحبا.
أهلا.
بكفي لبنان والحوض الشرقي المتوسط بتأثر بكتل هوائية حارة مع رياح 50 مغبرة مصدرها مصر، بتؤدي لارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وبتبلغ ذروتها يوم الخميس حتى تتخطى درجات الحرارة 35 درجة على الساحل وبالداخل، وبتنحسر تدريجيا يوم الجمعة. لكن اليوم الثلاثة بكفي معنا مشمس مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة اللي بتتخطى معدلات الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة وطبقات خفيفة من الغبار بترافقها رياح ناشطة. الأربعاء غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة مع رياح ناشطة بتحمل معها طبقات من الغبار. أما الخميس غائم بسحب مرتفعة مع استمرار ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة نهارا، وبتنشط الرياح بتصل سرعتها لحدود 50 كيلومتر بالساعة مع غبار بالأجواء بأدي لسوء بالرؤية أحيانا. ابتداء من المساء ببلش عنا انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، بتحول طقس لغائم بسحب متوسطة مع احتمال تشكل ضباب. أما الجمعة غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة. بالنسبة للحرارات على السواحل، اليوم 3 بين 14 إلى 28، الأربعاء بين 18 إلى 32، والخميس بين 19 إلى 33. أما فوق جبال، يوم 3 بين 14 إلى 25، الأربعاء 18 إلى 28، والخميس بين 19 إلى 29 درجة. بالداخل 3 اليوم 3 بين 12 إلى 32، والأربعاء بين 15 إلى 34، والخميس بين 16 إلى 35 درجة. بالنسبة للرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. الرؤية متوسطة إجمالا، الرطوبة النسبية على السواحل تتراوح بين 45 و65%. أما حال البحر، منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 21 درجة. هذا كل شيء عنا اليوم.
فيصل البنا من مصلحة الأرصاد الجوية، شكرا.
ختام لهذه النشرة إعادة لعناوينها. المشهد مثقل بحرب الاستنزاف وتداعيات النزوح والفراغ الرئاسي والتمديد للبلديات ضربة أخرى للدولة. استهداف سيارة في عدلون ومقتل عنصر بارز بمنظومة الدفاع الجوي للحزب. سفراء الخماسية في عين التين من دون الأمريكية والمصري، مزيد من التشاور في الأيام المقبلة. تكليف البيسري ملف المسجونين السوريين ووزير العدل النزوح لن يتوقف. محفوظ من معراب، ماذا فعل التيار لأزمة اللجوء سوى الكلام. البزري لإذاعتنا، تقرير الجارديان عن السرطان في لبنان خطير وللتحرك سريعا. استعدادات إسرائيلية لاقتحام رفح، وإيران على بعد أسابيع من امتلاك النووي. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعيا رواد الشويح.